الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الطهارة منه في باب الغسل، قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة أن أسماء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الصوت مسموع ولا خليها؟
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا والمستمعين أجمعين. قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الطهارة منه في باب صفات الغسل، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أن أسماء وهي بنت شكل رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة رضي الله عنها كأنها تخفي ذلك: تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة، فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور، أو قال تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه مسلم، وذكر البخاري منه ذكر الفرصة والتطهور بها.
هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم كما ذكر المصنف، وأيضا البخاري، وأشار إليه في آخره، وإن لم يكن اللفظ واحد. فلفظ البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها، لفظ مسلم هو الذي ذكر المصنف، أما لفظ البخاري أن امرأة، والفرق أنه عند مسلم ذكر اسمها وأنها أسماء، وإن كان أنها أسماء، هذا اللي عند مسلم، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض، فأمرها كيف تغتسل. يعني في شيء من الاختصار، أخبر هناك فصلت تفعل كذا وكذا وكذا، سنشرحها إن شاء الله. قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري. فاجتذبتها، يعني في رواية مسلم كأنها تخفي ذلك، هنا أصرح، أخذتها إليها لتخفي الكلام الذي تقوله حتى لا يسمعه الحاضرون. وهذه من فوائد تتبع ألفاظ الرواية الحديث. قالت فاجتذبتها يعني أخذتها إليها فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم تتبعي بها أثر الدم. هذه رواية البخاري. المصنف قال وليس فيها يعني في رواية البخاري فخذي فرصة. وما أدري يعني الذي قرأناه هو قال وذكر البخاري منه لا قال ذكر منه الفرصة نعم ولم يذكر البقية مثلا السدر وهذه الأشياء لم يذكرها. قولها أو قوله في الواقع وليس قولها أسماء وهي بنت شكل أسماء وهي بنت شكل وهي بنت شكل قوله وهي بنت شكل هذا من كلام المصنف وليس في صحيح مسلم لكنها جاءت في تسميتها في رواية أخرى فهذا من كلام المصنف يبين لأن أسماء كثير في الصحابيات من اسمها أسماء. قال هذا من كلام المصنف رحمه الله تعالى وليس في سياق الحديث عند مسلم. وجاءت تسميتها في رواية عند مسلم لكن ليست في هذه الرواية عن عائشة قالت دخلت أسماء بنت شكل لكن هذه الرواية ليس يشير إلى 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 ما ثبت في رواية أخرى. أما شكل ففي التقريب هي الأنصارية صحابية قال ويقال هذا كلام الحافظ بن حجر في التقريب ويقال إنها بنت يزيد بن السكن نسبت لجدها وصحف اسمه ما معنى هذا الكلام يعني أصل شكل ابن السكن فتصحف إلى شكل هذا كلام الحافظ ابن حجر لكنه لم يستمر عليه بل قال في فتح الباري وهو يعني هنا كأنه يعني يميل إلى هذا إلى أنه فيه تصحيف من ابن السكن إلى شكل لكن في الفتح قال وهو رد يعني هذا القول بأنه تصحيف الآن هذا في كما أشرنا هذا في صحيح مسلم في صحيح مسلم فقال ولذلك قال الحافظ وهو رد للأخبار الصحيحة بمجرد التوهم هذا كلام نفيس رد للأخبار الصحيحة كما في صحيح مسلم وأشرنا إليه أن أسماء بنت شكل إذا قلنا لا وهذا قال به بعض من كتب في الرواة قال هذا رد للأخبار الصحيحة بمجرد التوهم وذكر كلام آخر لكن هذه خلاصته. قولها سألت عن غسل المحيض يعني الحيض يعني عن طريقة أو صفة الغسل من الحيض فقولها الغسل من الحيض غسل الحيض المحيض أي الغسل من المحيض. سدرتها يعني تأخذ معها ورق من ورق السدر وهو شجر النبق المعروف ويستعملونه قديما كالصابون للتنظيف يستعملونه في ذلك الوقت. ومثله الأشنان، هذه أنواع من الأشجار يأخذونها للتنظيف. فتطهر، أي أصلها تتطهر، فحذفت إحدى التائين فتطهر. المراد بتطهر هنا الطهور، المراد به الوضوء، المراد به الوضوء يعني تتوضأ. فتحسن الطهور أو الطهور بضم الطاء، وهو الوضوء هنا في هذا السياق. وإحسان الطهور الاتيان به تاما كاملا، وتقدم في الوضوء وبكمال صفته وأدابه وسننه. قال فتدلكه، يعني تدلك شعرها، ثم تصب الماء على رأسها، أي فتدلكه دلكا شديدا. الدلك أي تفرك شعرها رأسها وتدعكه، والمراد تتيقن من وصول الماء إلى أصول الشعر، وصول الماء إلى البشرة إلى أصول الشعر. قال حتى تبلغ، أي تصل إلى شؤون رأسها، وشؤون رأسها أي أصول الشعر، أصول الشعر، أصول شعر رأسها. قال ثم تصب الماء عليها، أي تفيض الماء على رأسها. أما قوله فرصة، قالت ثم تأخذ فرصة ممسكة، ثم تأخذ فرصة ممسكة. الفرصة المراد بها القطعة من قطن أو قماش أو صوف، المهم شيء تضع عليه الطيب هذا المسك وتستعمله تتطهر به، يعني صوف أو قطن أو خرقة أو نحو ذلك. وفرصة يقال فرصت الشيء، أي قطعته، والمراد به قطعة. أما قوله ممسكة بضم الميم الأولى وفتح الثانية، ممسكة وتشديد السين المفتوحة، أي مطيبة بالمسك، مجعول فيها المسك، مطيبة بالمسك، وهو نوع من الطيب، ويقال أنه يؤخذ من دم الغزال، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإن المسك بعض دم الغزال. فيقول أنه يؤخذ من يعني غدة خاصة في الغزال، يأخذون منها بطريقتهم التي لا نعرفها هذا النوع من الطيب. المهم هنا مطيبة، ممسكة يعني مطيبة، وتتتبع بها أثر الدم فيحصل منه الطيب والتنشيف، يعني لأنها خرقة وفيها طيب، فيها يحصل منها أمراض، التطيب لذهاب الرائحة وتنشيف الموضع المكان. ومن أراد الزيادة ينظر إلى النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. تتطهر يعني هي أصلها، أي تتنظف بها. وعند البخاري فتوضئي بها ثلاثا. والمراد بالوضوء في هذه اللفظة عند البخاري المراد بها الوضوء اللغوي لا الشرعي، ليس هو الوضوء كوضوء الصلاة، بل توضئي هنا بمعنى تنظفي، فتوضئي بها لأن الخرقة هذه التي فيها الطيب لا يتوضأ بها الوضوء الشرعي، لكنها ماذا؟ ينظف بها المكان، فتوضئي بها. فالمراد هو هنا الوضوء الشرعي اللغوي، وهو النظافة، وهو النظافة. ما لماذا؟ دلالة السياق على ذلك، كما قلت السياق يدل على هذا. وقالوا بعضهم قال أنه يحتمل أن يكون الوضوء الشرعي، لكن الوضوء يعني تكلم عليه في السابق وقال تطهري. ثم جاءت السائلة هذه تريد التثبت، قالت كيف أتطهر بها؟ لماذا سألت هذا؟ يقولون سألت لأنها ظنت أن المراد التطهر الشرعي، كما قلت لكم التطهر الشرعي والوضوء الشرعي لا يحصل بالفرصة هذه، هذه لا يحصل بها الوضوء الشرعي الذي كالوضوء للصلاة. فهي كأنها ظنت أن الوضوء هو هذا، لأنها ظنت أنه الوضوء الشرعي، فاستغربت ذلك فسألت عنه. والمعنى قالت يعني هي على أي صفة أتطهر بتلك الفرصة؟ غريبة، ما تصلح. وهذا ليس واردا على قول النبي، بل على فهمها هي، أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصحيح واضح ولا يرد عليه هذا. قال النبي سبحان الله عندما لم تفهم قال لها هذا، فلم تفهم مرتين، قال سبحان الله. وهذه تقال سبحان الله، تقال عند التعجب، يتعجب بها، فهو يتعجب من عدم فهمها للأمر الواضح الذي لا فهمه لا يحتاج إلى 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 تفهيم. ولذلك قال النووي في شرح مسلم سبحان الله في مثل هذا الموضع، يعني في مثل هذا إذا وردت يراد به التعجب. ليه؟ يقول يتعجب كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلى فكر واضح لأول وهلة، ما يحتاج أن يفكر فيه. هكذا قال رحمه الله تعالى. قالت عائشة، فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك، يعني هي تخفي ماذا تقول له، لأنها ستتكلم عن موضع يستحيا من ذكره، وهو المكان الذي ينظف وهو الفرج. فقلت لكم في رواية البخاري ماذا؟ ها؟ اجتذبتها. نعم. فكأنها تخفي ذلك، أي قالت عائشة لها كلاما خفيا تسمعه هي، أسماء المخاطبة تسمعه ولا يسمعه الحاضرون. لماذا؟ لأن هذا الكلام يستحيا من ذكره فلا يستعلن به. قالت عائشة تتتبعين أثر الدم، وأيضا هذا فيه كناية، هي أيضا يعني لم تصرح بالموضع وهو الفرج، تتتبعين أثر الدم. وفي رواية البخاري تتتبعي أثر الدم، تتبعي أثر الدم، هناك تتتبعين يعني كأنها ترشدها، يعني تبين لها الصفة تتتبعين، لكن في رواية البخاري تتبعي بصيغة الأمر، تتبعي بصيغة الأمر. أثر الدم أي بقيته، بقايا الدم، بقايا الدم. قال النووي والمراد بأثر الدم الفرج، ولذلك أخفت عائشة الكلام فيه رضي الله تعالى عن الجميع، جميع أصحاب النبي من نساء النبي صلى الله عليه وسلم من رجال ونساء. نأخذ من هذا الحديث فوائد وأحكام، منها حرص الصحابة رجالا ونساء، يعني تقدم معنا أسئلة الرجال كثيرة، حتى النساء يعني سألنا عن هذه الأشياء التي في العادة أنه يستحيى أن تذكر ويسأل عنها، فتقدم معنا في شيئا من هذا فيما سبق. فقال تتبعي، وقال سبحان الله، وقال عائشة اللي قالت تتبعي تطهري النبي صلى الله عليه وسلم. المهم فيه حرص الصحابة رجالا ونساء على العلم والفقه في الدين، تعلم والفقه في الدين. لهذا قالت عائشة رضي الله عنها في آخر الحديث، قالت نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. هذا كالشرح لما سبق، يعني المراد من أسئلتهن هو، وكل الصحابة هم لا يريدون التكثر مثلا بتحصيل المعلومات وكذا، إنما يسألون لأجل التطبيق والعمل، يسألون ليطبقوا ما أجابهم به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه جواز سؤال المرأة العالمة عن أحوالها الخاصة، يعني لا بأحسن طريقة، فأيضا في الحديث مشروعية غسل الحيض، مشروعية غسل الحيض وهو واجب، لكن مشروعيته على هذه الصفة، غسل الحيض واجب لكن مشروعية غسل الحيض على هذه الصفة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت شكل، فهذه كأنها كما قلنا فيما سبق أكمل الذي يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا من قوله تطهري تتطهر، فقال فتطهر فتحسن الطهور، هذا دليل على مشروعية الوضوء في الاغتسال من الحيض، كما سبق لنا مشروعية الوضوء في ماذا؟ في الاغتسال، في الغسل من الجنابة، في الغسل من الجنابة. وهذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور على أنه مشروع لهذه اللفظة في الحديث فتطهر فتحسن الطهور، على تفسير أن الطهور المراد به الوضوء، أحسنت كما تقدم. أيضا الحديث فيه دليل واستدل به على عدم وجوب نقض المرأة لشعر رأسها، لقوله بعد أن قال تدلكه دلكا شديدا ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا، فلم لو كان النقض نقض الضفائر واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا، وهذا وقت الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فهذا وقت الحاجة، لو كان واجب عليها هو الآن يرشدها كيف تفعل، فكيف يترك شيئا يجب عليها ولا يبينه لها، فهذا وجه استدلالهم بهذا. لم يذكر في الحديث التسمية في الغسل، وفيها خلاف، فيها خلاف، والأقرب من أقوال أهل العلم أنها مستحبة، هي لم تذكر لأنها ليست من الواجب، لكنها ذكرت في الوضوء وفيها، فهي مستحبة. أيضا من الفوائد في الحديث التسبيح عند التعجب، التسبيح عند التعجب، إذا تعجب الإنسان من شيء قال سبحان الله. أيضا يجب أو ينبغي وهو أدب عظيم من أداب الإسلام، أداب السنة، استعمال الكنايات فيما يتعلق بالعورات وكل ما يستحيا منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فتطهر بها، قال تطهر بالفرصة، فإذا هذا كناية عن يعني تنظيف مكان الدم وهو الفرج. وقال ومنه أيضا، وهي التلميذة النبيلة الفقيهة، قالت تتبعين، وهناك في رواية البخاري تتبعي أثر الدم ولم تقل الفرج. فهذه يعني من الأدب أن ينبغي أن يعني يكنى عن الأشياء التي يستحيا منها. أيضا أخذ منه أهل العلم جواز تفسير كلام العالم لمن لم يفهمه إذا كان العالم يرضى أن يفسر كلامه، لأن بعض المفسرين مشكلة، يمكن لا يفهم الكلام، يعني يضيع السائل هذا، يعني أنه يجوز تفسير كلام العالم لمن لم يفهمه إذا كان العالم هذا يرضى بأن يفسر كلامه، أما إذا كان لا يرضى فهو يفسر، يطلب منه أن يفسر، فإذا خفي على أحد معنى كلام العالم لا بأس، إذا علم أنه يرضى بذلك أن يفسره من هو أهل للتفسير. فيه أيضا من الآداب الرفق بالمتعلم، الرفق بالمتعلم وإقامة العذر له ولمن يعني لم يفهم الكلام، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تلطف مع هذه وقال سبحان الله، يعني لم يعنف، وهذا من حسن خلقه، وهذه فائدة أخرى أيضا، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم حلمه، تردد على شيء لا يريد أن يتكلم به ومع ذلك لا يعني يحلم عليه ويقول سبحان الله تطهري، سبحان الله توضئي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. واستعمل معها الكناية أيضا. وجاء في رواية عند النسائي في المجتبى الصغرى، فاستتر عندما سألته وقال سبحان الله، استتر. هذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال استتر كذا، يعني كذا للتشبيه، قال السندي في الحاشية عند كلمة كذا، أي حياء أن يواجهها بذكر محل الدم. استتر، غطى وجهه، حياء صلى الله عليه وسلم أن يذكر محل الدم هذا، لأنه مما يستحيا من ذكره. فرواية النسائي تقول ثم قال سبحان الله تطهري، قال فاستتر كذا ثم قال سبحان الله تطهري بها، قالت عائشة فجذبت المرأة وقلت تتتبعين بها أثر الدم كما تقدم معنا. أيضا من الفوائد المستنبطة من الحديث استحباب، وهو حكم استحباب، لأن تقدم وأن قلنا بأن الاستحباب حكم من الأحكام، فهو ليقول هذا مستحب يعني معناه أن يقول الله يحب هذا، وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى. استحباب استعمال المسك بعد الغسل من الحيض أو النفاس لتطيب المحل وإزالة الرائحة الكريهة. طيب، سؤال وارد جدا، ما كل الناس النساء تستطيع أن تجد مسكا، يعني هل هو هذا مقصور على المسك إن لم تجد مسكا؟ لا لا لا، هي إن لم تجد المسك تستعمل طيبا يقوم مقامه، ما تيسر لها من الطيب المتيسر الموجود لديها. المنصوص عليه أولى إن وجد، لأنه نص عليه، لكن إن لم يوجد فبأي طيب تيسر، وهذا من يسر الشريعة. كم بقي من الوقت؟ طيب، قال رحمه الله تعالى باب التيمم. ها؟
لم نقرأ الحديث الذي
إيش؟
الحديث الذي قبل حديث عائشة لم نقرأه.
حديث عائشة؟ لم نشرحه؟
حديث أم سلمة.
إيش؟
حديث أم سلمة الذي قبله بالضبط. حديث أم سلمة لم نقرأه.
حديث أم سلمة يقول الأخ أنه لم يشرح. ها؟ لم يشرح؟ طيب. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا. هذا الحكم الذي ذكرناه قبل قليل. فقال لا أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين، يعني بهذا تتم لك الطهارة. وفي رواية يقول أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال لا. رواه مسلم، وهذا صريح في الموضوع الذي أشرنا إليه في حديث عائشة، هذا في حديث أسماء بنت شكل. إذن أشد ظفر رأسي، الشد هو يعني فتله، فتل شعر الرأس وجعله يعني ضفائر، ظفره بشدة، ويعني ونقضه قد يصعب على النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. والمسألة فيها خلاف، فقيل أما في الغسل، وهذا لعله أحوط، يعني في الغسل تنقضه، الغسل من الحيض والنفاس تنقضه. طبعا الحديث هذا لفظه كما سمعتم، لكن أقوال العلماء بعضهم يفرق بين الغسل من الجنابة والغسل من الحيض، فيقول الغسل من الجنابة لا تنقضه لأنه يتكرر ويشق على المرأة لتكرره، أما هذا فهو في الشهر مرة، في الشهر مرة، وفي في في النفاس أكثر سنين. لا، فمن العلماء من فرق بين هذا وهذا، لكن الحديث من تمسك به فقد تمسك بدليل يعني قوي يصلح التمسك به والحديث صحيح. قال في رواية أفأنقضه، يعني هو قال أفأنقضه ولم يبين لغسل الجنابة، أفأنقضه لغسل الجنابة، فقال لا، هذا دليل من يقول أنه لا ينقض في الجنابة. لكن الرواية الأخرى فقد تكلم في قول في كلمة للحيضة والجنابة، فلفظة الحيضة فيها كلام في ثبوتها كلام بعض العلماء لا يثبتها، ولذلك فرق من لا يثبت هذه اللفظة ويرى أنها يعني غير ثابتة في الحديث، فيفرق بين الحيض وغسل الحيض وغسل الجنابة. الجنابة لا كلام فيه، لكن الرواية التي فيها غسل الحيض غسل المحيض أو الحيض فهذه للعلماء فيها كلام، والله تعالى أعلم. يعني كأن الأيسر لها أنها لا تنقضه كما قلنا. قال هكذا قال المصنف ولم يعلق عليه، المصنف لم يعلق عادته على الحكم على هذه الرواية، ويعني هو كما ما قلنا. طيب، أما التيمم، المصنف بعد أن انتهى من ذكر ما أراد أن يذكره من الأحاديث الواردة في الطهارة المائية، الطهارة بالماء، عندما انتهى منها التطهر بالماء الطهارة المائية، عندما انتهى منها انتقل للطهارة الترابية بالتراب، وكلها طهارة. وسيأتينا أول حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهذه الطهارة الترابية ذكرها بعد أن انتهى، وهذا هو المناسب، وهو الترتيب الموجود في القرآن الكريم، ذكر أولا الطهارة بالماء ثم بعد ذلك الطهارة بالتراب، وهو الترتيب المتبع في الفقه في كتب الفقه. وأيضا هو بدل التيمم، بدل عن الوضوء عن طهارة الماء، فالمبدل يتقدم البدل يتأخر، لأنه إذا عدم الماء يصير إلى التيمم. وهذا من يعني من مبررات التقديم. أما التيمم ففي اللغة هو القصد، هو القصد، قال الله تعالى فتيمموا أي اقصدوا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد هو ما ظهر على وجه الأرض، صعد وظهر على وجه الأرض. فقوله فتيمموا أي اقصدوا، وهذا في أشعار العرب وفي الأحاديث وفي لغتهم، يمم كذا ويممت كذا أي قصدت كذا. أما في الشرع فهو مسح الوجه واليدين من الصعيد الطيب على صفة مخصوصة، وستأتينا هذه الصفة، مسح الوجه واليدين من الصعيد الطيب على يعني على صفة مخصوصة بشرط أيضا بشروط مخصوصة، وهي عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله كالمريض الذي يؤثر عليه استعماله، إما أن يؤخر برأه أو أن يصيبه بمرض. فإذن هذا هو التيمم الشرعي. والتيمم الطهارة بالتراب هذه التي اسمها في شرعا التيمم هي من خصائص هذه الأمة، من خصائص نبينا وأمته صلى الله عليه وسلم، فهي من خصائصه كما يأتينا في الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. اقرأ لنا نشوف.
قال
ولو للتبرك إذا ما يمدينا نشرح، لأن الحديث هذا طويل وفي مسائل كثيرة، حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال رحمه الله في كتاب الطهارة: باب التيمم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه.
وروى الإمام أحمد
من حديث علي رضي الله عنه: وجعل التراب لي طهورا.
يعني هذا يبين لنا معنى جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيضا سيأتي حديث عمار وغير حديث أبي سعيد وغير. الحديث رواه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ، وفي موضع آخر بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء، فزادت في الرواية الثانية من الأنبياء، وإذا أعطيها النبي فهي له ولأمته. وهذا شاهد أن التيمم ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو له ولأمته. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. نفس يعني في اشتراك في اللفظ. وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة. يعني الشفاعة العظمى كما سيأتي. ورواه مسلم كما هو قال متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. ولفظ مسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، لم يذكر الأنبياء. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود. وأحلت يعني الاستغراق كل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل أو تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. هذا واضح، يعني توضيح زيادة. ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة. وفي لفظ له لمسلم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه: فضلنا على الناس، النبي وأمته، فضلنا على الناس بثلاث، وسيأتينا ثلاث وخمس وست ويجاب على هذا: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا. فنص على تربتها. إذا لم نجد الماء، ونص على هذا الشرط أنه لا يستعمل إلا عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعماله. ولمسلم من حديث أبي هريرة، هذا من حديث حذيفة، كل هذه شواهد لأجزاء من حديث جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، هذه لم تذكر هنا، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبوة فالمتنبئون هؤلاء كذابون. فهذه يعني هذا حديث جابر، وهذه أحاديث أخرى شواهد له أو لبعض ألفاظه، وفي بعضها زيادة عليه. فأعطيت خمسا النبي صلى الله عليه وسلم، أولا الغنائم، قالوا حلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبله قبل النبي صلى الله عليه وسلم. الغنائم في الأمم السابقة كانت تجمع في مكان فيرسل الله عليها نارا فتحرقها، فإذا غل منها، والغل من الغنيمة، الغنون منها هو إخفاء بعض الغنيمة، السرقة من الغنيمة يسمى غلول، وهذا من الكبائر، من كبائر الذنوب. فإذا غل من الغنيمة هذه سابقا، إذا جمعت لا تنزل عليها هذه النار، فيطلب ويبحث عن الغال هذا السارق، فإذا وجدوها وأعيدت إلى الغنائم جاءت النار وأحرقتها. وهذا من آيات الله، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، وهذه مما أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. أعطيت خمسا، أي أعطاني، من الذي يعطي؟ الله سبحانه وتعالى. خمسا أي يعني خمس خصال، خمس خصال، فحذف الفاعل للعلم به، وأعطيت هنا خمسا، أعطاني الله خمسا عندما أعطيت وبني للمفعول صار خمسا. طيب، هذا قوله خمسا، وأنا أريد أن أتريث أن نترك الباقي لما سيأتي لأن الوقت لا يكفي. قوله خمسا هذا ليس على سبيل الحصر، لا ليس على سبيل الحصر، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي من الخصائص غير هذا كما ذكرنا في الأحاديث ثلاث وست، بل جمعت، ولعل أكبر كتاب في الخصائص هو الخصائص الكبرى للسيوطي، جمع فيه عددا كثيرا من الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه حتى يعني بلغت عدد بالمئات 200 أو أكثر. فإذا هذا يعني الخصائص وربما يعني فاته شيء، لأن السيوطي عندما ألف الخصائص الكبرى جمع فيه ما يزيد على 200، ما يزيد على 200 كما أنا ما حصيته، لكن كلام العلماء ومنهم الصنعاني في سبل السلام. يعني إذا كان أعظم من 200 ثبت أنها من خصائص النبي أو بعضها نصفها ربعها، فكل هذا دليل على ماذا؟ على أن هذا خمسا ليس لا يراد بها الحصر، لا يراد بها الحصر. إذن الجمع، طيب كيف يجمع بينها وبين هذه الحديث الدالة على الخصائص؟ هو ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، قال: وطريق الجمع أن يقال، يعني كيف النبي مرة قال هكذا، قال مرة قال خمسا ومرة قال ثلاثا ومرة قال ستا وغير ذلك أيضا كما ثبت في أحاديث أخرى. قال: لعله أطلع أولا على بعض ما اختص به ثم أطلع على الباقي. هذا جواب، لكن هذا الجواب يحتاجه من يرى أن العدد لا، أما من يرى أنه لا مفهوم للعدد فلا يحتاج إلى هذا، فلا لا لا مفهوم له، لا مفهوم. قل أنا أملك 1000 ريال وأنت تملك 10، ليه؟ لأن العدد لا مفهوم له. أما من يقول بمفهوم العدد فيحتاج إلى مثل جواب الحافظ ابن حجر هذا، ويقول: لعله أطلع أولا على مثلا 3 ثم أطلع على 5 ثم أطلع على 6 أو نحو هذا، فيوحى إليه والوحي يتجدد على النبي صلى الله عليه وسلم. أما من لا يرى أن للعدد مفهوم مخالفة فهذا لا يحتاج إلى، فهو لا يحتاج إلى هذا التأويل. ومن أراد أيضا أن يزيد في الآن يوم انتهينا، من أراد أن يزيد في هذا المبحث يراجع فتح الباري لابن رجب، ابن رجب طويل النفس في مثل هذا، خاصة في الروايات عن السلف عجيب في جمعها. ولذلك يعني لو رأيتم كتابه جامع العلوم والحكم ترى عجبا، لم يعطهن أحد قبلي في رواية للبخاري وذكرناها، لم يعطهن أحد من الأنبياء، والمراد الأنبياء وأمتهم، يعني إعطاها النبي أولا. نصرت بالرعب، الرعب هو الباء هنا سببية للسببية، يعني بسبب الرعب، بسبب الرعب وهو الخوف والذعر، يعني هم يخافونه على بعد هذه المسافة. يقال إن من الحكمة في هذا القول مسيرة شهر إن الأعداء المحيطين بالنبي صلى الله عليه وسلم كلهم يبعدون عن المدينة مسافة شهر، ومع هذا يعني يخيفهم الله سبحانه وتعالى. ويقول الشيخ العثيمين: هذا السلاح الفتاك، الرعب الآن إذا نزل في قلوب الجيش انهار وانهزم ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني أكرم ونبيه وهذه الأمة معه بهذا الخوف الذي ينزله في قلوب أعدائهم. أما قوله مسجدا يعني جعلت لي الأرض مسجدا أي مكان للسجود مكان للصلاة مكان مسجد ها مكان للصلاة تكون مسجدا أي مكان للسجود للصلاة وطهورا بفتح طهور طهور نحن تقدم معنا أن مثل هذا القياس إذا أريد ما يتطهر به ما يتطهر به يعني بفتح الطاء مثل سحور ها لكن السحور أنا بالضم هو نفس عملية الأكل أكل الطعام الوجور وهو ما يجعل في حلق المريضة والطفل يعني الدواء يجعلونه في شيء ثم يصب فيه يسمى الوجور إذا أريد المادة فيقال بالفتح الوجور وإذا أريد العملية الفعل يقال الوجور هكذا هنا الطهور هو ما يتطهر به وهو الطاهر في نفس ذاته المطهر لغيره الطاهر بذاته المطهر لغيره يسمى طهور فطهور أي أن الأرض تطهر المسلم بالشرط الذي سيأتي وهو عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله أدركته الصلاة أي وقت الصلاة أي دخل عليه وقت الصلاة وهو من أهلها يعني هم من أهل الصلاة أما مثلا المعذور بمثل الحائض والنفساء ونحو ذلك من أهل الأعذار فلا يدخل في هذا لأنه يقول فأيما رجل منهم أدركته الصلاة أي دخل عليه وقتها وهو مطالب بها يعني من أهل الوجوب أنها واجبة عليه من أهلها فليصلي يعني في في فيها في هذه الأرض الأمم السابقة كانوا لا بد أن يصلوا في مكان معين محدد في كنائسهم أما هذه الأمة لا مسافر مزارع بعيد وجاء وقت الصلاة يؤذن كما ويتوضأ ويؤذن ويصلي في المكان الذي هو فيه في المكان الذي فيه وهذا رحمة وتوسع على هذه الأمة عظيمة توسع عظيمة على هذه الأمة يقول فليصلي ثم قال وأحلت لي الغنائم ونقف عندها لم يبقى إلا دقيقتين وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي خلاص هذا الحديث نخليه فيما يأتي نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يحبب إلينا درس كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا العمل بما علمنا إنه على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد